بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث التي أوردها مسلم رحمه الله تتعلق ببدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ترويه عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، ومعلوم أنها لم تدرك يعني ذلك الوقت، ولأنها كانت صغيرة، وقد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وتزوجها وهي لها 9 سنين، فيكون هذا الذي حدثت به إما أن تكون سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكيه لها يعني في المدينة، أو أن هذا من قبيل المراسيل من مراسيل الصحابة بأن أخذته عن غيرها من الصحابة. ومعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، مراسيل الصحابة إذا أضافوا إلى الرسول عليه السلام شيئا وقالوا فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك حجة. فهي إما أن تكون أخذته من الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن تزوجها، وقد يكون ذلك أخذته من غيرها من الصحابة، يعني من أبيها أو من غيره ممن أدرك ذلك الوقت. وعند العلماء أن مراسيل الصحابة حجة، يعني كل ما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعتبر مرفوعا، سواء أدركه أدرك ذلك الوقت أو لم يدركه، لأنه إما أن يكون أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره به بعد أن مضى عليه وقت، أو يكون سمعه من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيكون ذلك حجة لا إشكال فيه. ولهذا يعني بعض الصحابة المكثرين مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو من صغار الصحابة وهو مكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن فيه أشياء يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قال فيه سمعت، هذا يكون مما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فإن هذا محمول على أنه سمعه منه يعني مرة أخرى أو حدثه به، أو أنه سمعه من بعض الصحابة الذين أدركوا ذلك وتلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو من المكثرين، ومع ذلك هو ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من غيره، لكن كل ما يضيفه الصحابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان إذا كان ممن سمع منه وأدركه بالسماع، لا أن يكون صغيرا لأن له رؤية فقط، لأن الذي له رؤية هذا روايته مثل رواية كبار التابعين، يعني الذي له رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولم يكن من أهل التحمل فإنه يكون من كبار التابعين، يعني لا يعتبر مرفوعا ولا يعتبر متصلا، ولكن ما كان يعني في سن التحمل فإن ما يضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر، سواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع. ولهذا فإن من الصحابة من كان صغير السن ويتحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال صغره ويؤدي في حال كبره، مثل حديث المشهور أن حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، هذا من الحديث المشهورة المتفق على صحته عند البخاري ومسلم وغيرهما، ومع ذلك يقول يقول النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان 8 سنوات، يعني أنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره. وهذا معتبر عند العلماء أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن هذا معتبر، وكذلك الكافر إذا تحمل في حال كبره في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر، فإن ذلك معتبر. وإذن هذا الذي حصل من عائشة رضي الله عنها، إما أن تكون أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثها به، وأنها حدثت بشيء سمعته من رسول الله لكنه حدثها بشيء مضى أو عن شيء مضى، حدثها عن شيء مضى، وإما تكون أخذته عن الصحابة يعني عن أبيها أو عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا ذلك. قالت أول ما بدأ
كان أول ما بدأ،
قالت عائشة كان أول ما بدأ برسول الله من الوحي الرؤية الصالحة في النوم يراها ثم تظهر كفلق الصبح كفلق الفجر، يعني أنه أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرؤيا من الوحي الرؤية الصالحة، يعني قال قبل أن يبعث كان يرى الرؤيا عليه الصلاة والسلام ثم تظهر مطابقة للشيء الذي رآه، وهذا توطئة وتمهيد ويعني تهيئة للرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سيأتي إليه من الوحي ولما سينزل عليه من الكتاب والسنة التي يأتي بها جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكونه في قبل أن يبعث يعني يرى الرؤيا ثم تكون مثل فلق الفجر يعني تظهر واضحة جلية، يعني الذي يراه في المنام يراه في اليقظة مطابقا للشيء الذي رآه في المنام، هذا فيه تهيئة وتمهيد وتوطئة للوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيرى رؤيا في منامه ثم تقع بعد ذلك طبقا لما رآه في منامه عليه الصلاة والسلام، طبقا لما رآه في منامه. فهذا تمهيد، وهذا ما لم يأتي فيه شيء يعني يفيد أنه رأى كذا وأنه يعني فإنما أخبرت عائشة بهذا الذي حصل برسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الوحي الذي كلف به والذي أمر بإبلاغه هو أول ما نزل عليه جبريل الوحي إلى أول ما نزل جبريل الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه الرؤية التي تحصل هذه من التوطئة، وذلك أنه يرى في المنام شيء ثم يقع في المستقبل طبقا لما أخبر به. فكذلك بعدما أوحى الله عليه الله إليه يأتيه الوحي المشتمل على إخبار بأمور مستقبلة وتقع طبقا لما أخبر به، أو يجب اعتقاد أنها ستقع ولو بعد الزمان مثل ما أخبر عن الأمور التي تجري قبل قيام الساعة مثل خروج أجوج وماجوج وخروج الشمس مغربها والدابة ونزول عيسى والدجال وغير ذلك من الأمور التي أخبر بها وهي ستقع، كما أخبر بأمور أخرى قبل ذلك وقد وقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة أو هي رواية صالحة يراها في المنام ثم تقع مثل فلق الصبح، فهذا من التهيئة والتمهيد لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولنزول الوحي عليه من الله عز وجل بواسطة جبريل. أول ما بدأ
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولاة العدد.
ثم حبب إليه الخلاء يعني الخلوة والعزلة عن الناس، فكان يذهب إلى غار حراء يعني الجبل المعروف اللي اسمه حراء، يعني يجلس في غار فيه يتحنث، والتحنث التعبد، والتحنث هو التعبد، معنى ذلك أنه يعني يتعبد الله عز وجل ويعني يأتي بشيء أو بعبادة فيها خضوع وذل لله عز وجل. وهذا التعبد معلوم أنه قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فكيف كان يتعبد؟ قيل إنه كان يعني يتعبد يعني بالشيء الذي يعني علمه من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر في ذلك أقوال عديدة، لكن رجح الحافظ بن حجر أن ذلك أنه على دين إبراهيم وعلى ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما كان هناك أمور أخرى يعني كانوا يأتون بها مثل الحج، فإنهم كانوا يحجون قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول حج قبل البعثة، الرسول حج قبل البعثة، وكان ذلك على ما أثر وعلى ما تورثه الناس عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا الذي كان يتعبد به هو شيء مأثور أو معلوم عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل قد اصطفاه وأكرمه بأن نشأه على الخصال الحميدة وعلى الأعمال المجيدة، ولم يعرف يعني قبل البعثة إلا بالأمين، كانوا يعرفون يصفونه بالأمين عليه الصلاة والسلام، فهو زكاه الله عز وجل وطهره وجعله قبل البعثة على أحسن حال، ثم بعد ذلك أوحى الله عز وجل إليه. وما كان الكفار يعيبونه بشيء قبل بعثته وشيء يعني يعتبون عليه ويلومونه، بل كانوا يعرفون أنه الأمين، ولكنه لما جاءهم بالحق والهدى تنكروا له وآذوه وعادوه، حتى انتهى الأمر إلى أن عملوا على إخراجه من مكة، وخرج منها كارها، وقال عليه الصلاة والسلام عندما خرج منها مهاجرا قال: أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. ثم في هذا الحديث الذي في الذي فيه قصة ورقة بن نوفل، وأنه قال يعني أن أو أنه أنه يخرجه قومه، وقال: أو مخرجي هم. وقد حصل ذلك، وأخبر أن هذا هو الذي يحصل الأنبياء، أنهم يؤذونهم أقوامهم يؤذيهم أقوامهم، ولكن تكون العاقبة الحميدة والنتيجة الطيبة إنما هي لرسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فكان يتحنث ويتعبد ويأخذ الزاد يعني الذي يكفيه يعني من الطعام والشراب، وهذا يدل على أن فعل الأسباب أن هذا مطلوب، وأن الإنسان يعني يأخذ الزاد الدنيوي لحاجته إليه، كما كان في الأسفار يأخذ الزاد، ولهذا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني يتزودون في حجهم، وخير الزاد تقوى الله عز وجل التي هي التي هي زاد الدار الآخرة. الدار الدنيا زادها الطعام والشراب، والدار الآخرة زادها تقوى الله عز وجل. فكان عليه السلام يتزود، وهذا يدل على فعل الأسباب، وأن ما يقوله بعض الناس أو يظنه بعض الناس أنه لا يفعل الأسباب، ويقول أن الله إذا كان كتب له شيء يأتيه إليه، هذا يعني هذا عمل منكر. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل، وكان قبل البعثة يعني يرعى الغنم على قريرة أهل مكة، وكان يعني يكتسب عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله عز وجل عن الطير، قال: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. أخبر أنها تخرج من أوكارها في الصباح حاوية البطون، ثم ترجع ممتلئة البطون، ما جلست في أوكارها حتى تقول إذا كان كتب لها شيء يأتي إليها، إذا كتب لها شيء يأتي إليها. فكان على سمية يتزود لهذه الخلوة التي يعني يخلو بها، يعني يتحنى في 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 ذلك الغار، غار حراء. ثم ايش بعد ذلك؟
فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما انا بقارئ. قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما انا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
ثم ذكر بدء الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدء بعثته عليه الصلاة والسلام، وأن الملك جاءه، الملك يعني الذي هو جبريل جاءه، ومعلوم أنه جاءه على هيئة إنسان، وقد كان جبريل يأتي على هيئة إنسان للرسول عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يكون على صورة رجل معروف وهو دحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا يأتي على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل المشهور الذي فيه جاء على صورة رجل غير معروف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. هنا جاءه على هيئة البشر، لأنه ما جاءه على هيئة الملكية التي له 600 جناح، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره على هيئة التي خلق عليها إلا مرتين، فإذا المجيء إليه في غير هاتين المرتين يأتي على صورة بشر، وهنا جاءه على صورة بشر فغطه، ويعني معنى ذلك أنه ضمه إليه، ويعني وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأرسله يعني ترك يعني كونه غطه وضمه إليه، أرسله يعني وضعه في الأرض. ثم بعد ذلك قال ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئ، يعني ما أعرف القراءة، يعني إنه ليس من أهل القراءة، يعني قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني المقصود من ذلك أنه ليس بقارئ، ليس من أهل القراءة وليس عنده قراءة، لا كان يقرأ ولا يكتب، كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان قارئا كاتبا عليه الصلاة والسلام لا تكلم أعداؤه من الكفار وقالوا إن هذا أخذ من مما كان يقرأ ويكتب، لكنه ما كان يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن الذي أعجز الفصحى وأعجز أهل البلاغة والفصاحة أن يأتوا بمثله، فقال ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئ، يعني هذا هو المقصود، فكرر ذلك 3 مرات. وهذا الفعل كل ذلك تهيئة وتوطئة لأن يستعد للشيء الذي سيلقى عليه، لأن يستعد ويتهيأ للشيء الذي يلقى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعدما فعل هذه 3 مرات قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. ثم إنه رجع يعني خائفا يعني مرعوبا من هذا الذي قد حصل له، وجاء إلى خديجة وأخبرها الخبر وقال إنه خشي على نفسه، وقال إنه خشي على نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهدأته وطمأنته وأخبرته بما تعلم من صفاته وأحواله أن الله تعالى لا يخزيه، وأنه يحصل له الخير الكثير ويحصل له كل ما فيه الرفعة وعلو المنزلة من الله سبحانه وتعالى. قال ما أنا بقارئ بما الآيات،
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره،
فرجع بها يعني بهذه الآيات، يعني هذه الآيات التي يعني التي ألقاها عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، ترجف بوادره، يعني البوادر هي التي بين الكتف والعنق، يعني اللحمة التي بين، يعني ترجف أن تتحرك، وهذا شأن المرعوب الذي حصل له رعب وحصل له ذعر وحصل له خوف، فإنه يحصل له يعني يحصل له ذلك، يعني ترتعد برائده، يعني ترتعد بوادره،
ترجف بوادره
يعني تتحرك وتضطرب، يعني هذه اللحمة تتحرك وتضطرب من الخوف والذعر الذي حصل يعني لهذا الشيء الجديد الذي حصل له عليه الصلاة والسلام. فرجع بها إلى خديجة وهو على هذا الوصف، وقال
حتى دخل على خديجة فقال زملوني،
حتى دخل على خديجة وقال زملوني، يعني غطوه، يعني يغطوه حتى يعني يحصل له السكون ويحصل له الهدوء والراحة ويزول عنه ما يجده من الرعب والخوف. زملوني، نعم.
فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال خديجة يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقي الضيف وتعين على نوائب الحق.
فلما رجع إلى خديجة وزملوه وغطوه وذهب عنه الخوف حصل له الهدوء، أخبرها بالخبر الذي حصل له، أخبرها بالخبر الذي حصل له يعني في عهد جبريل عليه الصلاة والسلام، وقال قلني خشيت،
لقد خشيت على نفسي،
خشيت على نفسي، يعني قيل أنه خشي المرض أو خشي دوام المرض واستمرار المرض، وفسر بتفسيرات متعددة، لكنه فسر بهذا، يعني ومعنى ذلك أنه خشي، يعني كما أنه جاء مرعوبا يعني مذعورا يعني خائفا، خشي أن يترتب عليه ما يحصل له مرض بسبب ذلك، أن يحصل له مرض بسبب ذلك، هذا مما فسر به، وهو من أقرب يعني ما يكون. أما كونه يعني يتعلق بشيء يعني لا يليق وأنه خشي من أن يكون ذلك من الشيطان وأن يحصل له شيء من الوساوس وما إلى ذلك، فهذا يعني ذكره بعضهم، لكن يعني كونه يحمل على يعني هذا الذي حصل له من الخوف والتعب والنصب بسبب هذا الغط يعني عدة مرات وهذا الشيء الجديد الذي قد حصل له، فهذا هو يعني من أحسن ما يفسر به الذي خشيت على نفسي. قالت كلا يعني فهدأته وقالت كلا يعني لا يكون يعني لك إلا كل خير، لأنك متصف بالصفات الحميدة والخصال الطيبة. قالت فإنك تصل الرحم، يصل الرحم يعني يصل رحمه وأقاربه، ولا شك أن هذه من, 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 من أفضل الخصال ومن أحسن ما يكون من الإنسان الذي ينفع غيره أن ينفع أقاربه، أن يحصل نفعه لأقاربه، فكان يصل الرحم عليه الصلاة والسلام، وهذه من صفاته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الكريمة التي جبله الله عليها قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. إنك لتصل الرحم
وتصدق الحديث،
وتصدق الحديث يعني يتكلم بالصدق، ما يتكلم بشيء يعني ليس بصدق، بل هو صادق في كل ما يقول. ولهذا قريش يعني يصفونه بالأمين ولا يكذبونه، ولكنه لما جاء بالحق والهدى حصل لهم يعني الحسد وحصل منهم ما حصل من إيذائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مع أنه جاء بهذه المعجزة التي هم أهل فصاحة وبلاغة، ومع ذلك ما استطاعوا ولن يستطيعوا بل ولا يستطيع غيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يأتوا بشيء مثل هذا القرآن الذي جاء به، مع أنه ليس قارئا ولا كاتبا، كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ليس قارئا ولا كاتبا. قال إذا لارتاب المبطلون، لو كان كذلك لحصل منهم ريب وقالوا أن هذا أخذه مما قرأه ومما كتبه وأن هذا جاءه، ولكنه جاء بهذا الحق والهدى وبهذه المعجزة مع أنه لم يكن قارئا ولا كاتبا، فهذا كله يبين أنه من عند الله وأنه حق من عند الله وأنه تحداهم، ومع ذلك ما استطاعوا مع شدة عداوتهم وحرصهم على أن يعارضوه ويناوئوه ما حصل منهم شيء ذلك، بل اعترفوا ببلاغته وفصاحته وأنه لا يماثله كلام. وتصل الرحم وتصدق الحديث
وتحمل الكل،
وتحمل الكل فسر الكل بأنه يعني يحمل الشيء الذي فيه مشقة والذي فيه يعني ما يشق عليه، فيعني يتحمل يعني عن غيره الشيء الذي هو بحاجة إليه كاليتيم والفقير، يعني يحمل يعني الشيء الذي يشق عليه فيوصله إلى غيرهم، يحمل الكل
وتكسب المعدوم،
وتكسب المعدوم يعني أنه يحصل الشيء الذي يعني غير موجود فيحصل له فيعطيه لغيره، ويعطي غيره ما كان يعني ليس عنده، يعطي غيره ما ليس عنده، يعني فهذا من صفات الحميدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وتقري الضيف
يعني أنه يعطيه قراه ويكرمه، وهذا من الخصال الكريمة التي يعني يتمدح بها. وتقري الضيف
وتعين على نوائب الحق.
قيل أن هذا من العام بعد التخصيص، وأن تلك التي مرت يعني كونه يعطي صلة الرحم وأنه يحمل الكل وأنه يقري الضيف وأنه كذا يعين على نوائب الحق، يعني الأمور التي تحصل فإنه يعين عليها، فيكون هذا من جملة ذكر العام بعد الأمور الخاصة.
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة وابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصب في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب.
ثم ذهبت معه إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها أخو أبيها، لأنها هي خديجة بنت خويلد ابن أسد، وهو ورقة ابن نوفل ابن أسد فهو ابن عمها، وهو ابن عمها ذهبت فيه، وكان قد تنصر، يعني كان من الكفار من قريش الذين تنصر ودخل في دين النصرانية، وكان يكتب من الإنجيل بالعربية وبالعبرانية، يعني أنه يعني عنده هذا وهذا، فكان يكتب بالعربية ويكتب بالعبرانية، فكان يعني يكتب من الإنجيل، فكان عنده معلومات أو عنده شيء من علم الرسالة السابقة، فذهبت به وكان يعني عنده علم يعني بالكتاب الذي هو كتاب عيسى المنزل عليه، فكان يكتب بالعبرانية التي هي لغة اليهود، لغة النصارى، وكذلك بالعربية التي هي لغة العرب، ويكتب بهذا وبهذا. نعم.
وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: أي عم، اسمع بابن أخيك. قال ورقة ابن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، يا ليتني فيها جذعا.
لما ذهبت وإياه إلى ورقة ابن نوفل لم تحكي القصة ولا تقول أنه حصل منه كذا وكذا، وإنما أرادت أن يكون يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا عم اسمع من ابن أخيك. وهنا قالت يا عم وهو ابن عمها، يعني ليس في درجة أبيها، وإنما هو في درجتها هي، لأنه ابن عمها وليس عمها. فقيل: وقد جاء في بعض الروايات يا ابن عم، وهذا مطابق للواقع، قالت يا ابن عم لأنه ابن عمها، وجاء في هذه الرواية يا عم. فقيل إن هذا قولها تقول يا عم من هذا من التوقير والإكرام، وأنه يقال الكبير يا عم، وقولها يا ابن عم يعني على حسب الواقع، على حسب الواقع، لكن القصة يعني كما هو معلوم واحدة، والتعبير إنما حصل يعني بواحدة منها، والأقرب أن يكون أن الواقع الذي هو ابن عم، وتكون كلمة يا عم يعني مع أنها كانت حكاية لشيء واقع، يعني أنه يرجح أو يعني يقدم الشيء الذي يطابق الواقع وهو ابن عمها، ولا يقال أنها مرتين وأنها متكررة، لأنها كلها حكاية عن شيء واحد، فهي قالت إحداهما، وأقرب ما يكون تكون عبارة ابن عم، عبارة ابن عم التي هي مطابقة للواقع، التي هي مطابقة للواقع. اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، قالت اسمع من ابن أخيك، يعني أنه كان يلتقي مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كذاب، فهو يعتبر يعني ابن أخيه يعني من ناحية النسب وإن بعد. نعم.
فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى.
قال ورقة: هذا الناموس الذي ألقي على موسى. والناموس قيل هو جبريل، هو جبريل يعني الذي أنزل على موسى بالوحي هو جبريل. قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ولم يقل يعني عيسى، مع أنه يعني كان تنصر ودخل في دين النصارى، وكذلك أيضا ذكر موسى ولم يذكر عيسى، ولعل ذكر موسى لأن الإنجيل هو يعني كثير من الأحكام التي فيه أحكام التوراة، وإنما يعني نسخ فيه بعض الأحكام، وإلا فكتاب موسى يعني أكثر الإنجيل هو موجود من التوراة، أكثر ما جاء في الإنجيل هو من التوراة، ولكن فيه أمور أخرى يعني حلت لهم يعني أو حرمت عليهم، ولهذا الجن الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن ما ذكروا عيسى وإنما ذكروا كتاب موسى، إن سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، مع أن الإنجيل منزلا بعد هذا، وذلك والسبب في ذلك هو ما قيل في هنا في قصة ورقة بن نوفل، وأن كثيرا من أحكام الإنجيل إنها موجودة في التوراة، فإذا التوراة يعني عام والإنجيل إنما فيه تخصيص وفيه نسخ لبعض الأشياء، وإلا فإن من أكثر ما يكون فيه من التوراة موجودا في كتاب عيسى. وأيضا هم كلهم بني إسرائيل، يعني الذين هم قوم موسى وقوم عيسى كلهم بنو إسرائيل، يعني فموسى أرسل إلى بني إسرائيل وعيسى أرسل إلى بني إسرائيل وكما جاء ذلك في سورة الصف، وقال عيسى يا بني إسرائيل أني رسول الله إليكم صديقا لما بين من تراث ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فيعني يكون يعني معنى ذلك أن قوم موسى وقوم عيسى كلهم من بني إسرائيل ولكن التنصيص على موسى والنحل الذي على موسى ولم ينزل على ولم تذكر عيسى لهذا الذي ذكره العلماء فيما يتعلق بأن التوراة أنها مشتملة على يعني كثير من أحكام الإنجيل.
قال يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك،
يعني يا تمنى أن يكون جذعا يعني وأن يدرك ذلك الوقت، وأن يعني يكون يعني جذع يعني أنه شاب وأنه في سن الشباب، وتمنى يعني هذا الشيء الذي يحصل أن الشيء الذي لا يحصل لينصر الرسول صلى الله عليه وسلم وليؤزئ وليكون ناصرا له. قال حين يخرجك قومك، قال وأو مخرجيهم أو مخرجيهم، قال نعم، أنه ما أتى أحد يعني مثل ما يعني ما أتى أحد يعني بما جئت به إلا حصل ما أوذي، فالرسل السابقين حصل لهم ذلك وأوذوا بسبب الشيء الذي جاءوا به من عند الله عز وجل. يا ليتني فيها جذع إيش؟
يا ليتني أكون حيا حين يخرجها قومك.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم
يا ليتني أكون حيا يعني موجودا يعني حتى ينصره ويؤيده، وأن يكون أيضا في عند قدرة وعلى نصرته وتأييده، بأن يكون يعني مثل الشباب أو في سن الشباب، يعني يتمنى ذلك. نعم.
قال أخرجيهم، قال ورق نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
نعم، وإن يدركني ذلك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أنه يعني يجتهد في نصرته وأنه ينصره ويعينه على يعني تبليغ دعوته. نعم.
قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح،
يعني مسلم رحمه الله ذكر شيخه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، وأطال في نسبه، وكثيرا ما يقول أبو الطاهر فقط فالتلميذ يذكر شيخه كما يريد، إن أراد أن يطول في نسبه طول، وإن أراد أن يختصر اختصر. نعم.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري،
عن يونس
بن يزيد الأيلي،
عن ابن شهاب
محمد المسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري،
عن عروة بن الزبير
بن العوام،
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت أول ما برئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث مثل حديث يونس، غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا، وقال قالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك.
ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى التي حديث عائشة رضي الله عنها، وأنها حال على الرواية السابقة، وقال إن فيها لا يحزنك يعني بدل لا يخزيك، يعني والسابق يخزيك وهنا يحزنك. وأيضا قالت ابن عم يعني في هذه الرواية, وهنا قال يا عم. ويش بعدها؟
والله لا يحزنك, وقالت ابن أخيك ابن عم. بس
نعم يعني ابن أخيك هذه مرت, ولكن ابن عم هي التي تختلف عن الرواية السابقة التي هي يا عم. نعم.
قال حدثني محمد بن رافع.
محمد بن رافع نعم.
عن عبد الرزاق
بن همام.
عن معمر
بن راشد.
عن الزهري عن عروة عن عائشة قال وحدثني عبد
قبل وأخبرني معمر اللي يقول وأخبرني الزهري
وأخبرنا قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة.
نعم الزهري يقول وأخبرني عروة يعني وأخبرني عروة. وقد مر قريبا أن هذه الواو يعني مقصود بها أن فيه حديث قبل ذلك أو فيه أحاديث, فهو لم يذكر الأحاديث السابقة وأتى بعبارة تدل على أن هناك شيء محدث به, حصل تحديث عروة للزهري به يعني غير هذا الحديث الذي يحدث به, فهذا فيه إشارة إلى ترك شيء سبق التحديث عروة للزهري به. وأتى بهذه الواو المفيدة بأنه إنما أتى بالشيء الذي هو محل الشاهد والذي يريد الاستدلال عليه, ولم يأتي بالشيء الذي كان حدثه به وأتى بهذه الواو العاطفة عليه. وهذا مر قريبا يعني بين ابن وهب وابن جريج. نعم.
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده. واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا, وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك,
ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى وفيها وحال على الطريقة السابقة, وذكر شيئا من الفروق يعني فيها شيء من الفروق فيها. قال يرجف فؤاده بدل ترجف بوادره, ترجف بوادره هنا قال يرجف فؤاده يعني قلبه. وذكر بعد ذلك فروقا أخرى يكون فيها اتفاق مع بعض الروايات واختلاف مع بعض الروايات.
قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه
عن جده
عن عقيل بن خالد
نعم
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة
نعم.
يقول صلى الله عليه هل هناك فرق بين البعثة والنبوة كالفرق بين النبوة والرسالة؟
البعثة كما هو معلوم أول ما بدأ بالرسول بالوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا إنما كان بإقرأ, وإقرأ هي التي حصل فيها النبوة كما قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر, يعني أنه كان نبيا بإقرأ وكان رسولا بالمدثر لأنه أمر بالإبلاغ يعني المدثر قم فأنذر. وأما في إقرأ ما أمر بالإبلاغ وإنما يعني نزل عليه الوحي ولم يؤمر بالإبلاغ, فكان نبيا بإقرأ وكان رسولا بالمدثر لأنه أمر بالإبلاغ يعني المدثر قم فأنذر. فالبعثة إنما هي حصلت من أول الأمر الذي هو يعني نزول جبريل عليه في غار حراء وكونه قال له اقرأ وقال ما أنا بقارئ, ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي هو أول شيء نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهذا يقال له النبوة يعني لأنه نبي ولم يكن رسولا يعني في هذه المدة التي قبل نزول المدثر, وإنما هو نبي يعني أوحي إليه. ولهذا قال الشيخ محمد الوهاب نبئ بالإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. فإذا البدء من حين الوحي عليه في غار حراء ومدة بقائه في مكة 23 سنة يعني 13 سنة، ثلاثا منها ثلاثا منها يعني قبل الأمر بالإبلاغ، لأن مكث 3 سنوات، مكث 3 سنوات انقطع عن الوحي 3 سنوات، فصار يعني 3 سنوات التي فيها فترة الوحي وكانت بعد النبوة، ثم بعد ذلك 10 سنوات وهو رسول عليه الصلاة والسلام، ثم بالمدينة 10 سنوات، فكانت مدة بعثته 23 سنة، 13 بمكة و10 بالمدينة، 3 هو نبي وبعد 3 صار رسولا في 20 سنة. نعم.
لماذا يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من دين إبراهيم ولم يخلع بدين عيسى، مع أن عيسى شريعة عيسى نسخت ما قبلها؟
ما يقال أن الشرائع السابقة كل شريعة تنسخ ما قبلها، لأن من الشرائع ما يكون في زمن واحد، مثل إبراهيم ولوط كانوا في زمن واحد، فيعني وموسى وهارون كانوا في زمن واحد، لكن لوط له شريعة وإبراهيم له شريعة وكانوا في زمن واحد، فلا يقال إن الشرائع السابقة ينسخ بعضها بعضا مثل ما حصل بأن شريعة نبينا نسخت. نعم، شريعة نبينا نسخت الشرائع السابقة كلها، لا اعتبار لأي شريعة من الشرائع بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، سواء كانت موروثة عن إبراهيم أو عن موسى أو عن عيسى، فهي ناسخة للشرائع كلها، شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
يقول: ما الحكمة من الغط فغطني؟
يعني كأنه الله أعلم أنه من أجل أنه يعني يتهيأ وأن يكون لذلك، يعني يدفعه إلى أن يحرص على أن يتلقى الشيء الذي يلقى إليه بعد أن حصل له هذا العناء وهذا النصب وهذه المشقة.
هل ثبت إسلام ورقة؟
لا نعلم، لا نعلم شيء، ما نعلم إلا هذا الذي ورد، وهو ما أدرك لم يدرك، ما ذكروا أنه أدرك الرسالة التي كون رسول أمر بالإبلاغ وهو بعد 3 سنوات، لا نعلم شيء يدل على هذا.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى يعني عنهما، ومعلوم أن جابر بن عبد الله هو أنصاري وكان في المدينة، وهذا الذي أيضا يعني أخذه يعني مثل عائشة، إما أن يكون أخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أخذه من غيره من الصحابة الذين شاهدوا، لأنه ما شاهد، لأن هذا الذي حصل للرسول بمكة وبدأ نزول الوحي عليه بمكة، وهذا الذي حصل بمكة، وجابر إنما يعني إنما هو في المدينة ومن أهل المدينة، فيكون يعني روايته أو هذا الذي رواه عن قصة البعثة وما حصل فيها مثل ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه إما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به، أو أنه سمعه من بعض الصحابة، يعني حيث أن الصحابة يأخذ بعضهم من بعض ويتلقى بعضهم من بعض، وكل يعني يحدث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيره من الصحابة. وهنا ذكر الحديث ولم يذكر يعني يعني الذي مر في حديث عائشة وأن جبريل جاءه في الغار وأنه غطه، يعني ما ذكر شيئا من هذا، وإنما ذكر يعني فترة الوحي، وفترة الوحي يعني بعد نزول الإقرأ ونزول المدثر، هذه الفترة التي حصل فيها يعني فتور الوحي وانقطاع الوحي وعدم استمراره وعدم اتصال بعضه ببعض. فقال وهو يحدث، فكأن فيه اختصار، الله أعلم.
قال في حديث: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فجئست منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر.
يعني ذكر الذي ذكره يعني أنه بعد فترة الوحي وحصول نزول المدثر، وأنه قبل نزول المدثر أنه رأى الملك الذي يعني الملك الذي هو جبريل، قال الذي رآه في حراء،
قال وهو سمعت صوتا فإذا الملك الذي جاءني بحراء.
نعم، فإذا الملك الذي جاءني بحراء يعني جالسا على كرسي بين السماء والأرض، جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فحصل له رعب يعني من رؤيته إياه، ثم إنه رجع وقال: دثروني دثروني، فدثروه. ثم بعد ذلك نزلت عليه المدثر التي كان بها رسول، كان بها عليه السلام رسولا، وأرسله الله عز وجل بعد إنزال هذه السورة عليه. وهذا فيه إشارة إلى أنه يعني قال: الذي جاءني في حراء، الذي جاءني في حراء. نعم، ولكن في اختصار لم يذكر يعني هذا الذي حصل المتعلق بنبوته صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه وهي اقرأ. نعم،
مع أن هنا المرة الثانية رآه على هيئته،
لا ما هذه ما رأى على هيئته، يعني قال الذي في حرم، والذي رأى في حرم هو على هيئته، رآه على كرسي بين السماء والأرض أو على عرش الكرسي بين السماء والأرض، فهو على هيئته التي رآه عليها في حرة. ورؤيته يعني في على هيئته كان رآه سد الأفق، يعني وله 600 جناح قد سد الأفق، أما هذا ما سد الأفق، يعني رآه على كرسي. وما في شيء يفيد بأنه رآه على هيئته، لأن الهيئة التي رآه عليها وصف بأنه 600 جناح، وأنه رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. إيش يقول؟
قال صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا.
جئت، وفي بعض الروايتين بعدها جثت، وكلها بمعنى رعبت، يعني حصل له رعب، يعني فرقا يعني الذي هو الرعب.
فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر. إلى قوله: والرجز فهجر، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي.
يعني الرجز هي الأوثان، والرجز فهجر هي الأوثان، يعني هجرها اتركها وابتعد عنها، وبعد ذلك حمية،
ثم تتابع الوحي،
ثم تتابع الوحي بعد ذلك، يعني بعد مدة تتابع. والفترة هذه التي بين اقرأ وبين مدثر هذه فترة حصل فيها انقطاع الوحي.
قال: حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: وحدثني عبد بن قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي، ثم ذكر مثل حديث يونس، غير أنه قال: فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال: وقال أبو سلمة: والرجز فهج، والرجز الأوثان. قال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، يعني فيه يعني فروق يسيرة في الألفاظ. وقال هنا حمي وتتابع، يعني حمي يعني اشتد وكثر نزوله، فهي بمعنى يعني تتابع، يعني فهو يعني حمي وتتابع كلها مؤداها واحد، وهي كثرة الوحي وتتابعه وتواليه على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت المدثر. وقبل ذلك كان فيه الانقطاع الذي حصل بين اقرأ وبين المدثر، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ولم يكن رسولا لأنه لم يرسل إلا بعد المدثر.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان، وقال فجثثت منه كما قال عقيل.
يعني هذه الرواية التي فيها هذه العبارة أو الكلمة جئثت وجثثت، ذكر أن ثلاثة من الرواة الذي روى عن الزهري، واحد منهم قال جئثت بالهمزة، واثنان قال جثثت بالثاء يعني بالثائين، ومؤداهما واحد ومعناهما واحد، وهو المقصود به الفزع والرعب الذي حصل له عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر من طريق أخرى، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه يعني هذا الإشكال الذي هو قول أن أول ما نزل المدثر، أن أول ما نزل فقال أو اقرأ، قال إنما يعني أحكي ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن جابر رضي الله عنه سمع الحديث من رسول الله، وأنه حدثه بهذا الشيء الذي سبق أن حصل في مكة، وأن هذا إنما هو من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بأمور تقدمت. فعائشة رضي الله عنها سمعت يعني هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره، وجابر يقول أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه حدثه به، يعني حدثه عن ذلك الأمر الذي قد مضى. ولكن الإشكال فيه كونه أن أول شيء نزل المدثر، ومعروف أن أول شيء اقرأ كما سبق في الرواية السابقة. ولهذا بعض أهل العلم قال إن هذه خطأ، وهو النووي، فإنه قال إن هذا يعني غير صحيح، يعني كونه يعني يقول أن المدثر هي نزلت قبل اقرأ، لأن اقرأ هي التي ثبت أنها نزلت، فيكون هذا يعني ما يكون فيه وهم يعني من بعض الرواة، أو أنه يعني شيء وجد ما هو أرجح منه وما هو أقوى منه. أنه قال فيه قال أنه خطأ فالباطل.
ضعيف بل باطل، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق كما صرح به في حديث عائشة.
نعم.
يا أيها المدثر، فكان نزولها بعد فترة الوحي. كما صرع به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر.
نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
عن يحيى
بن أبي كثير اليمامي
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال فيه: جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنديت فنوديت فنظرت أمامي وخلفي.
يعني جاور أنه بقي يعني كما مر هناك أنه يتحنث يتعبد. قال أنه جاور شهرا. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال: فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض.
يعني هنا قال على عرش ولا تنافي بينه وبين الكرسي، فإنه يعني يطلق عليه هذا وهذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر.
نعم.
عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد.
نعم.
باب الإسراء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل تجوز العزلة في الغيران عملا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة؟
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويفيدهم وينفعهم خير من العزلة.
هل يؤخذ من الرؤيا التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى هل إذا رأى في نومه شيء فهو شرع؟
نعم، يعني بعد بعثة صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء كلها وحي، رؤيا الأنبياء وحي، وأما ما كان قبل ذلك فكان هذا قبل بعثته، وكان ذلك توطئة وتمهيد يعني لبعثته وللوحي الذي يعني سينزل عليه. وأما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فرؤيا الأنبياء كلها وحي. الرسول إذا أخبر عن رؤيا في المنام فهي وحي، ورؤيا إبراهيم الخليل في ذبح ابنه وحي.
وهل الرؤى التي يراها بعض الناس فيها تشريع يعمل بها؟
إيش؟
الرؤى التي يراها بعض الناس وفيها تشريع.
لا أبدا، لا يعول على شيء يراه بعض الناس، لأن شريعة كاملة ولم تكن بحاجة إلى رؤى جديدة يعني يؤتى بها بشيء لم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ما حكم الذهاب إلى غار حراء وكذلك غار ثور للاطلاع؟
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان معروفا عنهم هذا الشيء، وهم القدوة والأسوة، وهم السباقون إلى كل خير.
يقول: جزاك الله خيرا، نحن مجموعة من الشباب في مغسلة أموات، بعد أن نقوم بتغسيل الميت هل يمكن أن نصلي عليه صلاة الجنازة في مكاننا الطاهر؟ لأن بعض الأحيان لا نتمكن من الذهاب إلى المسجد الذي تصلى عليه يصلى فيه على الجنائز.
والله إن ذهبوا إلى المسجد يصلوا على الجنائز هذا هو الذي ينبغي، وإن صلوا في مكانهم ما في بأس.
يقول: وهل يمكن الجنازة يصلى عليه أكثر من مرة؟
يمكن لو أن إنسان مثلا في بيته وعنده نساء وصلى عليه في البيت يعني ما في بأس.
هل يجوز؟
وكذلك كما هو معلوم أيضا أنه يصلى عليها عند القبر ويصلى عليها في القبر بعد الدفن، تكرر الصلاة يعني على وجه إنسان ما في بأس.